والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الشق السادس من شروط المعتبرة في صحة الشرط ووجوب الوفاء به. والشرط السادس كان عبارة عن أن لا يكون الشرط مجهولا. عليكم السلام. أن لا يكون الشرط مجهولا، لأن جهالة الشرط تستلزم جهالة في ذلك تلك المعاملة، فيلحقها الغرر فتقع باطلة من هذه الجهة. والمصنف ذكر في آخر عبارة له أنه بعضهم فرق بين بطلان الشرط وبين بطلان المشروط، يعني العقد المشروط بذلك الشرط، فذهب إلى بطلان الشرط دون العقد، ومنهم العلامة كما ذكر، فإن العلامة جزم ببطلان الشرط وذكر أن العقد فيه وجهين، وجه للصحة ووجه للبطلان، مما يفهم منه عدم وجود ملازمة بين بطلان الشرط من جهة الغرر وبين ماذا؟ وبين بطلان العقد من هذه الجهة، بمعنى أن الغرر والجهالة الموجودة في الشرط ليس من اللازم والضروري أن تكون موجودة في نفس الشنو المشروط والعقد، لكن المصنف لا يرضى بذلك، يرى أن الغرر إذا كان موجود في الشرط فهو يلحق أصل العقد، بمعنى أن العقد يكون فيه نوع من الغرر، وهذا يكون موجب علما لبطلانه. قال: لكن الإنصاف أن جهالة الشرط تستلزم في العقد دائما مقدارا من الغرر الذي يلزم من جهالته جهالة أحد شنو العوضين، لأن الشرط دخيل في العوضين، والجهالة فيه جهالة في أحد العوضين في الحقيقة. قال: ومن ذلك يظهر النظر فيما ذكره العلامة في مواضع من التذكرة من الفرق في حمل الحيوان وبيض الدجاجة ومال العبد المجهول المقدار، الفرق في هذه الموارد الثلاثة بين ماذا؟ بين تمليكها على وجه الشرطية في ضمن بيع هذه الأمور بأن يقول: بعتكها على أنها حامل. هذا شرط، صار حمل الدابة صار شنو شرطا، أو على أن لك حملها. ما كفر بين التعبيرين، كل منهما يفيد الشرطية، أن حمل الدابة المجهول، مو حمل الدابة مجهول ما يدري فيش ذكر أنثى إلى آخره، على أن لك حملها. هذا نحو يقول: فرق بين هذا وبين تمليكها على وجه الجزئية بأن يقول: بعتكها وحملها. صار الحمل شنو؟ ليس شرطا، وإنما صار جزءا من الصفقة، جزءا من المبيع. فصحح الأول يعني الشرط بالرغم من جهالته، بالرغم من مجهوليته، لأنه تابع، الشرط في الأول يكون تابع المقصود بالإصالة هو المشروط، والشرط يكون بالتبع مقصودا. وأبطل الثاني عندما يكون الحمل المجهول ماذا؟ جزءا. وأبطل الثاني لأنه جزء. المصنف يقول: اتضح وجه النظر في ذلك، في أنه لا فرق بين أن يكون جزءا وبين أن يكون شنو شرطا، لأن الغرر والجهالة في الشرط توجب الغرر والجهالة في أصل العقد. هذا نظر المصنف. قال في الدروس: لو جعل الحمل جزءا من المبيع، يعني الثاني في عبارة العلامة، القسم الثاني في عبارة العلامة، قال: فالأقوى الصحة، بالرغم من مجهوليته، قال: فالأقوى الصحة لأنه بمنزلة شنو اشتراط. يقول ما فرق بين أن يقول بعتكها على أن يكون لي حملها أو لك حملها، وبين أن يقول ماذا بعتكها وشنو وحملها، كل منهما اشتراط في واقعه، لأنه بمنزلة الاشتراط. ولا تضر الجهالة في باب الاشتراط، يعني لأنه شنو، لأن الشرط تابع. هذا رأي الشهيد الأول. وقال أي الشهيد الأول أيضا في باب بيع المملوك، ولو اشتراه وماله، صار المال شنو المجهول شنو جزءا، قال ولو اشتراه وماله صح، ولم يشترط علمه. من اشترط أن يكون يعلم أنه ما هو مقدار ذلك المال الذي هو للعبد، ولا يشترط علمه، هذا واحد. ولا التفصي من الربا، أم لا يشترط التفصي من الربا، يعني بأن يلاحظ أن المقابل الثمن المدفوع في مقابل العبد وما له، هل هو من جنس المال أو لا؟ إذا كان من جنسه ومن الأجناس الربوية يلزم شنو الزيادة، فيلزم الربا. يقول ما يشترط أن يلاحظ ذلك، واضح. ولا التفصي من الربا، يعني يجوز بيعه حتى من جنسه، إن قلنا أنه شنو من العبد، بناء على أن العبد يملك. يقول لا يشترط لا العلم بمقدار المال المباع مع العبد، ولا التفصي من الربا. ولو أحناه اشترطا، لو قلنا بأن العبد لا يملك، حينئذ لا بد من ماذا؟ من العلم بالمال، ومن شنو؟ ومن التفصي من شنو الربا. ليش؟ لأنه ليس تابع، وإنما هو مال مستقل، مال العبد ليس ملكا له. وأضف كأنه اشترى منه شيئين، عبد وشنو ومال للمولى، فيشترط العلم بمقداره، ويشترط التفصي من الربا. قال ولو أحناه اشترطا، يعني العلم والتفصي، لأنه في الحالة الأولى هو تابع علما للعابد، وإذا كان تابع كأنه ما تعتبر فيها الجهالة، فيه لا تضر. واضح. بيعه بجنسه مع الزيادة أيضا ماذا؟ لا يكون مضرا. قال والمسألة، مصنف يقول والمسألة محل إشكال، وكلماتهم لا يكاد يعرف التئامها، حيث صرحوا بأن للشرط قسطا من أحد شنو العوضين، وأن التراضي على المعاوضة وقع منوطا به. صحيح، واقع المطلب هذا، أن التراضي بالمعاملة وقع منوطا بماذا؟ بذلك الشرط، أي شرط كان، أصل الرضا بالمعاملة هو منوط بذلك الشرط، وقع منوطا به. المصنف يقول ولازمه، لازم كلامهم هذا، ولازمه كون الجهالة فيه قادحة. واضح. ليش؟ لأنه كون له قسطا من أحد العوضين، ولا إشكال في أنه يعتبر ماذا؟ معلومية كل من العوضين. فإذا هو جزء من أحد العوضين وله قسط من أحد العوضين، فتكون الجهالة فيه ماذا؟ مضرة. والتراضي مبني عليها أيضا لا بد أن يكون معلوما، حتى يكون التراضي مبنيا ومنوطا به. فحينئذ لا بد من الالتزام بماذا؟ بأن يكون معلوما، وأن كون مجهول يكون مضرا بالعاقد. قال ولازمه كون الجهال فيه قادحة. والأقوى بنظر المصنف اعتبار العلم، يعني أن الشرط المجهول مضر، اعتبار العلم لعموم نفيل شنو الغرض. ما مو نهى النبي عن بيع الغرر، وإنما نهى عن من؟ بناء على هذا عن الغرر مطلقا، وهذا غرر منهي عنه في الرواية، لعموم نفي الغرر. إلا إذا عد الشرط، هذا استثناء المصنف وأشير إليه في عبارات الفقهاء السابقة، إلا إذا عد الشرط في العرف شنو تابعا غير مقصود بالبيع أصلا، كبيض الدجاج، غير مقصود أصلا، جهالة فيه لا تكون ماذا؟ مضرة، كبيض الدجاج. وقد مر ما ينفع في ما ينفع هذا المقام في شروط العوضين، وسيأتي بعض الكلام في بيع الحيوان إن شاء الله تعالى. في مسألة عدم جواز بيع المجهول، سواء انضم إليه معلوم أو لم ينضم إليه، في شراط العوضين قدمت هذا إلها ربط بالمقام. الشرط السابع من الأمور المعتبرة في صحة ووجوب الوفاء بالشرط، أن لا يكون مستلزما لمحال، أن لا يكون اعتبار الشرط وجعل الشرط والاشتراط اشتراط ذلك الشرط مستلزم لمحال، كما يمثل، كما لو شرط في البيع أن يبيعه شنو على البايع، يقول له بيعك هذا الكتاب بشرط أن تبيعني شنو نفس الكتاب، بشرط يعني كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البايع. فإن العلامة قد ذكر هنا أنه مستلزم للدور، يعني مستلزم للمحال، فيبطل هذا الشرط لأن ما يستلزم المحال محال. وقال في التذكرة لو باعه شيئا، سيبين المحال، سيبين دور، قال في التذكرة لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه لم يصح، سواء اتحد الثمن قدرا وجنسا ووصفا أو شنو أو لا، بشرط أن تبيعني إياه بنفس الثمن وبقدره وبوصفه أو لا تبيعني إياه بثمن آخر أو بقدر آخر أو بوصف آخر، يقول ماكو فرق، في كل الأحوال هو يستلزم المحال. قال أو لا، وإلا يعني وإن باعه بهذا الشرط وإلا جاء الدور. شلون الدور؟ يبين يقول لأن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقف على بيعه فيدور. يقول الدور يبين بهذا الشكل أن وفاء المشروط عليه اللي هو المشتري في البيع الأول، وفاؤه بالشرط يعني كيف يفي بالشرط؟ بأن يبيع المن إلى البايع، مو بيع المشتري للعين التي ملكها على البايع واضح موقوف عليه من على ملكيته لا، وإلا إذا كان لا يملك فلا معنى شنو لبيعه. خوف هذا التوقف الأول واضح، ملكيته للمبيع موقوف على من؟ على بيعه، ها؟ لا، على بيعه للبايع، وهذا هو الدور. بيع المشتري للبايع موقوف على ملكيته، وملكيته موقوف على بيعه. لماذا؟ لأن ملكيته لا تكون إلا بعد الوفاء بالشرط، بمقتضى كون بيع المشتري للبايع شرط في ضمن العقد، عندما باعه الكتاب اشترط عليه أن يبيعه إياه، إذن المشتري للكتاب لا يملك الكتاب إلا إذا نفذ الشرط، إلا إذا باعه. إذن بيعه، بيع المشتري للبايع موقوف على ملكيته، وملكيته للكتاب موقوف على من؟ على بيعه للبايع، فيلزم الدور. واضح الدور؟ شلون شلون يملك؟ ما إذا ما وفى بالشرط ما يملك شرط. لا لا، ما صار واضح المطلب. أنا أبيعك الكتاب، بعتك هذا الكتاب بشرط أن تبيعني إياه، هذا فرضنا. أنت متى تملك الكتاب؟ بعد أن تفي بالشرط، بعد أن تفي بالشرط. إذا ملكيتك للكتاب موقوفة على بيعك إياي وهو الشرط، والحال أن بيعك إياي موقوف على من؟ على ملكيته. صار واضح. قال لأن بيعه، الضمير في بيعه يعود للمشتري، لأن بيعه له أي للبايع يتوقف على ملكيته لا. المتوقفة هاي الملكية على بيعه، يعني على بيع المشتري للبايع بالتوقف. ماذا؟ توقف المشروط على الشرط في الحقيقة. هذا الثاني من باب توقف المشروط على من؟ على شرطه. فيدور. وأما الكلام لازال للعلامة، وأما لو شرط أن يبيعه على غيره، مو على البايع نفسه، بيعك هذا الكتاب شرط بيع على زيد. وأما لو شرط أن يبيعه على غيره فإنه يصح عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب، هذا الشرط ليس منافيا لا للكتاب ولا السنة، فيصح ويجب الالتزام به. لا يقال، يوجه على نفسه إشكال العلامة، لا يقال ما التزموه من الدور آت هنا. والدور هنا هم يجي ولو صورتان، بيعه من زيد موقوف على ملكيته، وملكيته موقوف على بيعه من زيد، فيلزم نفس الدور. بيع المشتري للكتاب، بيعه الكتاب على زيد موقوف على من؟ على ملكيته، ما يقدر يبيع إذا ما كان ماله. وملكيته للكتاب موقوف على بيعه، أيضا توقف المشروط على الشرط نفس الشيء. لا يقال ما ذكروه من الدور، ما التزموه من الدور آت هنا، لأننا نقول يجاوب عن الدور في هذا الفرع الثاني، لأننا نقول الفرق ظاهر لجواز أن يكون جاريا على حد شنو توكيل أو عقد شنو فضولي، بخلاف ما لو شرط البيع على ماذا؟ على البايع. يقول ممكن أن يعني التوقف الثاني ممنوع أو التوقف الأول ممنوع، بيعه على زيد ليس موقوفا على ملكيته لجواز أن يبيعه من زيد فضولا، لجواز أن يبيعه من زيد على نحو شنو توكيل. ممكن الوكيل ليس مالك ويجوز بيعه، الفضولي ليس مالك ويجوز شنو بيعه. فإذا بيعه من زيد ليس موقوفا على الملكية، وإن كانت ملكيته للكتاب، مشتري الكتاب موقوف على من؟ على بيعه، يعني على تنفيذ الشهر، على بيعه من زيد، فلا دور. بخلاف ماذا؟ بخلاف ماذا كان الشر هو أن يبيعه من البايع. واضح؟ هنا بعد ما بطرف ثالث حتى نفترض بماذا، الفضولية أو الوكالة، هو يقول له أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تبيعني إياه، ما وكله. وهذا فإذا هو بيعه إياه موقوف على أن يملك، ومن ملكيته موقوفة ماذا؟ على أن يبيعه إياه. هكذا ذكر. بلي. قال بخلاف ما لو شرط البيع على البايع. انتهى مصنف يقول وسيأتي تقرير الدور، ما يدخل في تفاصيل، سيأتي. لا لا سيأتي النقد بعد ما أجل. وسيأتي تقرير الدور مع جوابه في باب النقد والنسيان. هذا الدور مو لازم في الحقيقة، ما بتوقف. وقد صرح في الدروس بأن هذا الشرط، يا شرط أبيعك بشرط أن تبيعني إياه، رجعنا لأصل المسألة، أبيعك بشرط أن تبيعني إياه، يقول هذا الشرط باطل، لكن شنو؟ لا للدور بل لعدم القصد إلى البيع. قصد للبيع ماكو، شنو ما قاعد يبيع يعني ملكه، شنو يقول له أبيعك بشرط أن تبيعني إياه، يعني معناه ما يريد يبيع، معناه ما يريد يملكه، معناه ما يريد ينقل ماذا المال. يقول قصد حقيقي وجدي للنقل والتمليك الموجود في سائر البيوع ليس موجودا في محل الكلام، فهو باطل من جهة عدم توفر القصد الحقيقي لا معنى البيع ومضمون البيع، فيبطل من هذه الجهة عند البائع. قال بل لعدم القصد إلى البايع، يعني في أصل المعاملة التي شرط فيها هذا الشرط. ويرد عليه، المصنف يقول يرد عليه يعني على ما ذكره الشهيد من أنه باطل من جهة عدم توفر القصد عند البايع، وعلى الداور اللي ذكر العلامة يرد عليهما النقض. مصنف يجاوب جواب النقض عنهما، النقض بما إذا اشترط البايع على المشتري أن يقف المبيع عليه وعلى عقبه. نفس الكلام، أبيعك هذه الدار بشرط أن توقفها علي وعلى عقبي، هم نفس الكلام. يقول يجي قصد حقيقي وجدي مفروض ماكو، ليش؟ لأنه قاعد يسلب منا الملكية، بمجرد أن يملك يسلب منا الملكية، هو ما قاصد للنقل حقيقة، ما قاصد للتمليك حقيقة. الدور هم يجي ليش؟ لأنه وقف هذا موقوف على ملكيته، وملكيته موقوف على من؟ على الوقف. نفس الكلام يجي، واضح؟ وقف هذا المشتري وقفه موقوف على أن يملك العين الموقوفة، ولا كيف يقف؟ والحال أنه ملكيته العين الموقوف وموقوف على من؟ على أن يقف، توقف المشروط على من؟ على شرطه. قال بما إذا اشترط البايع على المشتري أن يقف المبيع عليه وعلى عقبه، فقد صرح في التذكرة بجوازه، مع أنه يجي بها الإشكالات، وصرح أيضا من العلامة في التذكرة بجواز اشتراط رهن البيع المبيع. مفروض احنا عند البيعان جواز اشتراط رهن المبيع على الثمن مع جريان الدوري فيه، ايضا بنفس البيان، وهو ان البيع ان الرهن يكون موقوف على الملكية، والحال ان الملكية موقوف على من؟ على ان يرهن المبيع في مقابل الثمن. اذا ما دفع الثمن، يعني باع الكتاب بمئة دينار، ما دفع المئة دينار، يشترط عليه ان يرهن، يبقل المبيع عنده شنو؟ على الثمن، واضح؟ بشرط أبيعك، بشرط أن ترهن عندي شنو؟ الكتاب. هنا نفس الدور يجي، وهو أن الرهن موقوف على الملكية، والحال أن الملكية موقوف على من؟ على الرهن. هنا قال يجي إشكال الدور، ما قال يجي إشكال منه الثاني، ما القصد هنا ما يجي، لأنه الرهن ما ينافي ماذا؟ ما ينافي بقاء شنو الملكية لمن؟ للمشتري، مو؟ عن مرهونة عند البائع، لكن هي ملك المن؟ للمشتري. فماكو قصد حقيقي للبائع يتأتى في المقام، لكن الدور يجي ببيانه السابق، واضح. قال الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد. الشرط الصحيح النافذ الذي يجب الوفاء به هو ما يذكر في متن العقد، أما إذا لم يذكر في متن العقد ذكر سابقا قبل العقد، ذكر في مقام الاتيان بمقدمات العقد، على كل عقد وما يحصل فجأة إلا في المقدمات، ذكر هذا الشرط في مقدمات العقد لم يذكر في متن العقد، مثل هذا الشرط الذي لم يذكر في متن العقد يقول هذا لا يجب الوفاء به. قال أن يلتزم به في متن العقد، فلو تواطيا عليه قبله، يعني قبل العقد، يعني شنو عبارة مقدرة، ولم يذكر في متن العقد، فقد صرح في التذكرة بجوازه، واضح، وصرح بجواز اشتراط رهن البيع على وين رحت أنا؟ لا اشتبهت، أن يلتزم به في متن العقد، فلو تواطأ عليه قبله لم يكفي ذلك في التزام المشروط به على المشهور، يعني لا يجب على المشروط عليه ماذا؟ أن يلتزم بهذا الشرط في التزام المشروط به على المشهور، بل لم يعلم فيه خلاف، لا خلاف في عدم وجوب الالتزام به. سحبات إلى هنا مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ تشمل كل شرط لم يذكر قيمتنا، سواء سواء بني عليه العقد أو لم يبنى عليه العقد. يعني إلى صورتين إلى حالتين، مرة الشرط لا يذكر في متن العقد ولا يبنى عليه العقد، مرة شرط لا يذكر في متن العقد لكن يذكر قبله ويبنى. أصلا العقد أنشئ مبنيا على من؟ على ذلك الشرط. إلى هنا عبارة مطلقة. قال: بل لم يعلم فيه خلاف عدا ما يتوهم من ظاهر الخلاف للشيخ والمختلف للعلامة. وسيأتي التعرض إلى مخالفة الشيخ والعلامة ويناقشه المصنف، لأن المشروطة التعليل لأصل المطلب. لماذا يعتبر هذا الأمر في صحة ولزوم الشرط؟ قال: لأن المشروط عليه، يعني الطرف المقابل الذي اشترط عليه هذا الشرط، ها، لأن المشروط عليه إن، هذا أول شق في كلام المصنف، إن أنشأ المشروط عليه المشترط عليه، إن أنشأ إلزام الشرط على نفسه قبل العقد. قبل العقد خل نفترض أن المشروط عليه أنشأ إلزام العقد الشرطي على شنو؟ على نفسه، واضح. لكن في متن العقد شنو؟ لم ينشأ هذا الإلزام. يقول: إذا افترضنا هكذا كان شرطا ابتدائيا، والشرط الابتدائي لا يجب الوفاء به على الرأي المعروف. قال: لأن المشروط عليه إن أنشأ لزوم إلزام الشرط على نفسه، يعني ألزم نفسه إنشاء بهذا الشرط قبل العقد لا في العقد، قبل العقد كان إلزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا. قطعا كل الصعبة مو سهلة. المصنف جازم بماذا؟ بأنه ما يجب الوفاء به قطعا، وإن كان هاي وين وصلية، ها، وإن كان أثره مستمرا، أثر ذاك الإلزام اللي ألزم به نفسه قبل العقد أثره مستمر، وإن كان أثره مستمرا في نفس الملزم أو الملتزم، أي في نفس الملزم، يعني الذي ألزم نفسه مو باي، في نفس الملزم إلى حين ماذا؟ إلى حين العقد، بل إلى حين حصول الوفاء، ها، بعده وبعده وبعد حصول الوفاء. هذا الإلزام موجود في نفسه، ها، هو الإلزام هو ملتزم به وباقي أثره في نفسه. نظير بقاء أثر الطلب المنشأ في زمان إلى حين حصول المطلوب. أثر الطلب يبقى موجود إلى حين حصول ماذا؟ المطلوب. يقول: بالرغم من أن أثر الإلزام موجود في نفس الملزم، لكنه لا يخرج عن كونه إلزاما شنو؟ التزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به، فهو شرط لا يجب الوفاء به. وإن وعد، هذا الشق الثاني للترديد في كلام المصنف، وإن وعد، من وعد؟ مشروط عليه، ما ألزم نفسه بشيء قبل العقد، لا، وعد. وإن وعد بإيقاع العقد مقرونا بالتزامه، وعد أنه عندما يوقع العقد يقرن إيقاع العقد بماذا؟ بالتزامه بالشرط. وعد فقط قبل العقد، ماكو إلا وعد خالي، ماكو إلزام حتى يكون إلزام ابتدائي. وإن وعد بإيقاع العقد مشروطا بالتزامه، فإذا، هذا إلى حالتين، وعد فوعد، مرة ينفذ وعده مرة ما ينفذ وعده، واضح، مرة ينفذ وعده ومرة شنو ما ينفذ وعده، مرة يلتزم بالشرط مرة شنو ما يلتزم بالشرط. فإذا ترك ذكره في العقد كما هو المفروض، يعني في العقد شنو الشرط؟ فرض كلامنا أصلا المقسم لكل هاي الأقسام هو شنو؟ عدم ذكره في متن العقد. فإن ترك ذكره في العقد يقول فلم يحصل ملزم له، ما حصل شيء يلزم هذا بالوفاء بماذا؟ لذلك الشرط. سابقا ماكو إلا وعد، واضح؟ ماكو إلا وعد، والمفروض أنه ترك ذكره في متن العقد، فلا ملزم له بالإتيان بذلك الشرط، لأن عدم ذكر الملزم الوحيد هو ذكره في العقد، فإذا لم يذكر في العقد لا يكون هناك ملزما له على ذلك. فلم يحصل ملزم له، وهذا معنى أن الشرط لا يجب الوفاء به. نعم، هذا استدراك من المصنف، لاحظوا. نعم، يمكن أن يقال هذا يجينا إلى ماذا؟ إلى مسألة ماذا كان العقد مبنيا على من؟ على ذلك الشرط، بحيث أوقع العقد مبنيا على ذلك الشرط، بحيث رضا الطرفين بالعقد كان منوطا بماذا؟ بذلك الشنو؟ الشرط. بحيث إذا لم يتحقق الشرط هذا لا يرضى بماذا؟ بالمعاملة. يقول في هاي الحالة المصنف عدة توقف. قال نعم، يمكن أن يقال أن العقد إذا وقع مع تواطئهما على الشرط كان قيدا معنويا له، له المن؟ له للعاقد، وهذا هو الشرط. شنو الشرط اللي يسمى شنو؟ شرطه الضمني الغير المصرح به، الشرط الضمني، الشرط المبني عليه العقد، اللي المتأخرين يعتبروه شرطا حقيقيا واجب الوفاء. كان قيدا معنويا له، فالوفاء بالعقد الخاص لا يكون إلا مع العمل بذلك شنو؟ الشرط. ولو لم يأتي بالشرط لم يأتي بالعقد أصلا في الحقيقة. لا لا، الوعد ذاك إذا بني هم نفس الشيء، واضح؟ ذاك إذا بني عليه العقد نفس الشيء، ويذكر هذا الأضعف حتى يبين حكم له. التفصيل بينهما، بس ماكو فرق بين أن يلزم نفسه قبل العقد بشيء ويوقع العقد مبنيا على ذلك الإلزام، وبين أن يعد فقط، يتواطأ، عبر عنه يتواطأ على. قال فالوفاء بالعقد الخاص لا يكون إلا مع العمل بذلك الشرط، ويكون العقد بدونه تجارة لا عن تراض، إذا التراضي وقع مقيدا بالشرط، فإنهم صرحوا بأن الشرط كجزء من أحد العوضين، فلا فرق بين أن يقول بعتك العبد بعشرة وشرطت لك ماله، مال العبد صار شرط، صار جزء من العشرة، جزء من العوض، يعني جزء من عوض ماذا؟ من عوض العبد. بعتك العبد بعشرة وشرطت لك ماله، فكأنه اشترى العبد وماله بعشرة. وبين تواطئهما على كون مال العبد للمشتري، فقال بعتك العبد بعشرة فقط، ما ذكر شنو شرطت لك ماله، بعتك العبد بعشرة قاصدين العشرة المقرونة بكون مال العبد للمشتري. يقول ما فرق بينهما، كل منهما يكون جزءا في الحقيقة، يعني العقد الرضا به كان مبني على من؟ على ذلك الشرط. وإلا هو لو ما إضافة مال العبد إلى المعاملة، هو ما يبيع العبد بيش بعشرة، أو ما يشتري العبد بعشرة. هذا مع أن الخارج مضافا إلى هذا أنه يكون شرط في الحقيقة وشرط ضمني، وعبر عنه بالشرط المعنوي فتشمله الأدلة. قال هذا مع أن الخارج من عموم المؤمنون عند شروطهم الدال على وجوب الوفاء بالشروط، الخارج منه ياهو هو ما لم يقع العقد مبنيا على هذا، قد المتيقن الخارج منيا من هذا العموم، وأما ما وقع العقد مبنيا عليه فهذا ليس خارجا من العموم، بل هو مشمول بعموم أدلة المؤمنون عند شنو؟ عند شروطهم. وهذا ليس تمسك بالعام في الشبهة، مصداقية، لأنه أنا ما أشك في أن هذا ليس مبنيا عليه شنو العقد، وهذا مبني عليه شنو العقد. بعبارة أخرى، الدليل العام خرج منه الشرط الذي لم يبنى عليه العقد، هذا الخارج. هذا اللي بيدي أنا ما أشك في أنه بني على العقد أو لم يبنى، حتى يكون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وإنما قطعا هذا بني عليه شنو العقد، التمسك بالعام، لأن الخارج من العام هو عنوان ما لم يبنى عليه العقد. الشرط الذي بني عليه العقد لو كان خارجا من العام لكان خارجا بمخصص آخر غير هذا المخصص، فيكون الشك في التخصيص الزائد، ولا أشكال في أنه عند الشك في التخصيص الزائد يتمسك بيش بالعموم. طبعا هذا مبني يعني على افتراض تمامية ما يقول من أن الخارج هو فقط ياهو الشرط الغير المبني عليه شنو العقد. ياهو لا، التخصيص خارج، المؤمنون عند شروطهم إلا هذا الشرط الغير مبني على العقد. قال نعم، وهو ما لم يقع العقد مبنيا عليه، فيتمسك بالعام لإثبات وجوب الوفاء به، فيعم محل الكلام اللي هو ياهو الشرط المبني عليه العقد. وعلى هذا، بناء على هذا المطلب الأخير، وهو أن الشرط المعنوي كالشرط اللفظي المذكور في متن العقد، فعلى هذا فلو تواطي على شرط فاسد فسد العقد المبني على، وإن لم يذكر فيه بناء على أن المفسد يفسد، أن الشرط المفسد شنو يفسد العقد، فإذا كان هذا الشرط المعنوي فاسد يفسد العقد وإن لم يذكر في مثل العقد، لأن ما فرق بينه وبين الشرط المذكور في مثل العقد. نعم، لو نسي الشرط المتواطي عليه، لو نسي الشرط المتواطى عليه فأوقع العقد غير بانين، تواطي عليه لكن نسياه عند العقد، فأوقع العقد غير مبني على ذاك الشرط، غير مبانين على الشرط، بحيث يقصدان من العوض المقرون بالشرط، هذا توضيح للمنفي، غير بانين على الشرط بحيث يكون يقصدان العوض المقرون بالشرط، اتجه شنو صحة الشرط، صحة العقد بالرغم من فساد الشرط. استدراك مما تقدم من أنه الشرط المعنوي إذا كان فاسدا فهو يوجب فساد شنو العقد، استدرك هذه، وهو ما إذا كان الشرط الفاسد نسياه حين العقد ولم ينشئ العقد مبنيا عليه، فإن هذا لا يوجب فساد ماذا العقد، لا يكون موجب هذا، اتجه صحة العقد وعدم لزوم الشرط. هذا بالرغم من هذا يقول المصنف اللي نقوله وتقتضي القواعد، لكن الظاهر من كلمات الأكثر عدم لزوم الشرط الغير المذكور في متن العقد، وعدم إجراء أحكام الشرط عليه وإن وقع العقد مبنيا عليه، والظاهر ما ناشر ما يجب الوفاء به، وإن وقع العقد مبنيا عليه، بل في الرياض عن بعض الأجلة حكاية الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد، ما يجب الوفاء به يشترط شوفوا، لكن شنو لا في عقد. بعدما ادعى هو قدس سره صاحب الرياض الإجماع على أنه لا حكم للشروط، لا للشروط إذا كانت قبل عقد النكاح، أن الشروط إذا كانت قبل عقد النكاح شنو لا حكم لها، مقتضى إطلاق كلامه وإن بني العقد شنو عليها لا حكم لها. مصنف يقول وتتبع كلماتهم، هذا كلام المصنف مو كلام صاحب الرياض، وتتبع كلماتهم في باب البيع والنكاح يكشف عن صدق ذلك، عن صدق المحكي، هذا الذي حكاه السيد في الرياض، انهم الشرط مطلق ما لم يذكر في العقد لا يجب الوفاء به والبني عليه العقد، يكشف عن صدق ذلك المحكي فتراهم، قاعد يذكر أمثلة المصنف، فتراهم يجوزون في باب الربا والصرف الاحتيال في تحليل معاوضة أحد المتجانسين بأزيد منه، معاوضة المتجانسين بأزيد منه حرام ربا، يذكرون في مقام الاحتيال عن ذلك ببيع الجنس، يقولون هتشي هذا في الواقع هو شنو؟ بيع الجنس بمساويه، بمساويه ثم هبة الزائد من دون أن يشترط ذلك في العقد، يقول يبيعون يتواطون على أن يبيع الجنس بمساويه والزائد ماذا؟ يهبه أحدهما المن للآخر، لكن من دون أن يذكر هذا الشرط في متن العقد يتواطيا عليه قبل العقد. خب هنا شنو معنى هذا؟ معنى أن هذا الشرط وهو الهبة لا يجب الوفاء به، ولو كان يجب الوفاء به يكون حال حال المصرح به في ضمن العقد، وهو يكون موجب المن للربا، وهو يكون موجب المن للربا والتفاضل. إذن الحيلة لا تتم إلا إذا فرضنا أن الشرط المتواطى عليها الغير المصرح به في مبنى العقد، والذي حتى إذا كان العقد مبنيا عليه شنو لا يجب الوفاء به، لأنه يعني بمجرد أن يكون شرط لازم ويجب الوفاء به يحصل التفاضل ويحصل الربا، هم يريدون يتخلصون من الربا فيجعلوه فالشرط لكنه شرط شنو لا يجب الوفاء به. وهبة الزائد ثم هبة الزائد من دون أن يشترط ذلك في العقد، فإن الحيلة لا تتحقق، المصنف يقول فإن الحيلة لا تتحقق إلا بالتواطي على هبة الزائد بعد البيع والتزام الواهب بها قبل العقد مستمرا إلى ما بعده. وقلنا بأن هذا لابد من افتراض أن هذا ليس واجبا وليس مما يلزم به الطرف الآخر، وإلا لما حصل به التخلص من الربا. وقد صرح المحقق والعلامة في باب المرابحة بجواز أن يبيع الشيء من غيره بثمن زائد مع قصدهما نقله بعد ذلك إلى البائع ليجيز بذلك الثمن عند بيعه مرابحة إذا لم يشترط ذلك الأضمان. إذا المرابحة هو مشتري بدينار، واضح؟ يريد مشتري بدينار، فإذا يريد يبيعه بدينار، هو ما يصير يقول له اشتريته بدينار بعكية بدينار، ما يقبل المشتري. شو راح يسوي؟ يبيع من واحد بدينار ونص ويشترط عليه شنو؟ أن يبيع إياه، أن يبيع إياه بدينار ونص، فيروح ذاك المشتري الآخر يقول له هذا اشتريته بدينار ونص أبعك إياه مرابحة بجيب نص دينار، واضح؟ فهو يبيع هذا بشرط أن ذاك يبيع إياه. هذا المثال المتقدم اللي قال بأنه يلزم من الدور العلامة، قال بجواز أن يبيع الشيء من غيره بثمن زائد مع قصدهما نقله بعد ذلك المن إلى البائع ليجيز بذلك الثمن عند بيعه مرابحة، شنو؟ ليخبر بذلك الثمن عند بيعه شنو؟ مرابحة إذا لم يشترط ذلك، وإلا لا يشترط ذلك يجي إشكال العلامة أنه يلزمنا الدور، أنا يبيعها بشرط أن يبيع هي يصير، وهذا دور إذا لم يشترط ذلك لغضا ومعلوم أن المعاملة، المصنف يقول أن المعاملة لأجل هذا الغرض لا تكون إلا مع التواطي والالتزام بالنقل ثانيا، تواطي يتواطيان على ذلك، والعقد يبنى على ماذا؟ على أن يبيع واقعا ويريد يبيعها حتى يبيع مرابحة. واضح اللي يقوله؟ خب هذا لو كان مما يجب الوفاء به ويكون حال حال الشرط المذكور حينئذ يكون باطل. فإذا لابد أن نفترض أن الشرط بالرغم من التباني عليه وإنشاء العقد مبنيا عليه لا يجب الوفاء به، وهذا هو المطلوب. وصلى الله على محمد وعلى آله.